بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإدراك بلا حكم تصور، وبه تصور بتصديق، وهو الحكم. والإدراك لغة الوصول، الإدراك لغة الوصول. أدرك الولد بلغ، أدركت الثمرة وصلت حد الكمال نضجت. الإدراك لغة الوصول، أدركت الشيء وصلت إليه، أدركت العدو وصلت إليه. والإدراك لغة الوصول، واصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى. النفس في وصولها إلى المعنى أحيانا تصل إلى معنى ناقص، وأحيانا تصل إلى معنى تام. فإذا وصلت إلى معنى ناقص يسميه العلماء شعور، شعور، أشعر بكذا، أشعر بكذا، يعني أتنبأ، أحس من بعيد. وإذا وصلت إلى تمام المعنى يقال أدركت. فالإدراك إذا كان وصولا إلى تمام المعنى يسمى إدراك، وإذا كان الوصول إلى نفس المعنى وصول إلى المعنى ناقص يسمى إيه؟ يسمى شعور. والإدراك لغة الوصول، واصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها، من نسبة أو غيرها. من نسبة يعني وصلت إلى معنى تام فيه حكم من الأحكام، تقول قام زيد فأنت الآن نسبت إلى زيد القيام، أو تقول الربا ليس بحلال فحكمت أيضا على الربا بأنه ليس بحلال، يبقى الأول أوجبت فيه حكمة والثاني سلبته حكمة. فهذه إيه؟ هذه نسبة، نسبة بإيجاب أو نسبة بسلب. قال: أو غيرها، أو غيرها، تصل إلى تمام المعنى من غير نسبة. ففي كلمة مثلا قام زيد، قام تصل فيها إلى معنى كامل، وزيد تصل فيها إلى معنى كامل. فقام تتصور معنى القيام وتفهم معنى القيام، وزيد أيضا تدرك معنى زيد. فإدراك معنى القيام وحدها أو إدراك معنى زيد وحدها هذا معنى، ومعنى تام بدون نسبة معينة، بدون نسبة معينة. لو قلت زيد، لو قلت عمرو، لو قلت قام، لو قلت جاء وحدها هكذا، فقد أدركت من كلمة جاء معنى وأدركت من كلمة قام معنى، وإن لم يكن فيها حكم من الأحكام بالإيجاب أو بالسلب. وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة، قلنا بالإيجاب أو السلب، أو غيرها من غير نسبة، كإدراكك لكلمة زيد، لحرف في، لفعل قام، وهكذا. قال: بلا حكم. والإدراك بلا حكم معه، الإدراك بلا حكم معه. إذا أدركت شيئا ولم تحكم عليه، أدركته ولم تحكم عليه، بلا حكم معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. إذا أدركت شيئا مجرد إدراك ولم يحصل معه حكم، معنى ذلك أن الإدراك أحيانا يحصل معه حكم وأحيانا لا يحصل معه حكم. الحكم نوعان كما قلنا: حكم بوقوع النسبة وهو الإيجاب، وحكم بنفي النسبة وهو السلب. حكم بإيجاب كما تقول: البيع حلال، الصلاة واجبة، الزكاة فريضة، وهكذا. فأنت الآن تثبت حكم. وأما في عدم وقوعها الذي قال عنه أو لا وقوعها أو عدم وقوعها، هذا المقصود، كما مثلا تقول: زيد لم يأتي، محمد لم يحضر، البيع ليس بحرام، الربا ليس بمشروع، وهكذا. إذا أدركت شيئا من دون أن تحكم عليه بإيجاب ولا بسلب، ماذا يسمى؟ قال: تصور. يسمى تصور. هذا نوع من أنواع الإدراك، أن تتصور الشيء دون أن تحكم عليه، يعني فهمت المعنى من دون أن ترتب على هذا المعنى شيئا، كما في الكلمة الواحدة قام، كما في الاسم محمد، كما في الحرف على، كما في الكلم، الكلم تقول: إن جاء علي، إن جاء علي، ولم يأتي إيه؟ حكم من الأحكام بعد. فهذا كله تصور، أن تتصور معنى محمد، معنى قام، معنى إن، معنى جاء، معنى على، هذه كلها تصورات لم يصدر منك إلى الآن حكم بإيجاب أو حكم بسلب. قال: تصور ساذج. تصور ساذج يعني خالي عن الحكم، ليس فيه حكم. قال: ويسمى علما أيضا. ويسمى علما أيضا، فإدراكك لمعنى زيد علم، وإدراكك لمعنى في وعلى ومن علم، وإدراكك لمعنى قام جاء حضر علم، أن العلم يدخل في التصورات ويدخل أيضا في التصديقات. فالعلم جزء من التصورات، يقال عنه أو جزء فيه تصورات، فيقال عن التصور أيضا علم. قال: كما علم مما مر، كما علم مما مر، لأن مر معنا في كلام الشيخ عن النظر أنه قال: والنظر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن بمطلوب خبري فيها أو تصوري في العلم والاعتقاد. فالعلم منه ما هو تصوري، ولذلك يقال للتصور علم، يقال للتصور علم. إذن فالإدراك وهو وصول النفس إلى تمام المعنى من غير حكم بإيجاب ولا سلب يسمى تصور ويسمى علم. قال: أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه، وإنما وصلت إلى معنى ناقص، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى شعور، يسمى شعور، ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى تصورا. يبقى أصبح عندي الآن شعور معنى ناقص، تصور معنى تام، تصديق حكم، وسيأتي هذا، حكم بإيجاب أو بإيه؟ أو بسلب. والإدراك بلا حكم تصور، هذا شرح كلمة المت، الإدراك بلا حكم تصور. قال: وبه أي بالحكم، الإدراك مع الحكم، أي والإدراك، وبه أي بالحكم، أي والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بذلك تصور بتصديق أي معه. إذا جمعنا التصور زائد الحكم في هذه الحالة نستطيع أن نسميه تصديقا، نستطيع أن نسميه تصديقا. ولذلك الشيخ قال وبه، وبه يعني الإدراك، وبه أي بالحكم، أي والإدراك، ها والإدراك بالحكم، لأن سبق وقال بلا حكم، بهنا إدراك مع الحكم، أي والإدراك للنسبة وطرفيها. ما معنى النسبة وطرفيها؟ لو نكتب كلمة مثلا، تكون مثال كلمة الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، عندي هنا كلمتان هما طرفا القضية أو طرفا الجملة، المبتدأ والخبر، الموضوع والمحمول، المسند والمسند إليه، على اختلاف تسمياتها في العلوم. الصلاة واجبة، الصلاة لها معنى طبعا، يطرأ في ذهن الإنسان معنى تام لكلمة الصلاة. طب وكلمة واجبة لها معنى طبعا. أستطيع الآن أن أعرف الصلاة فأقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، غالبة، هذا معنى الصلاة، معنى تام. إذن هذا تصور، لم أحكم عليها إلى الآن بحكم. طب كلمة واجبة وحدها، كلمة واجبة وحدها لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، لأن واجبة معناها مطلوبة طلبا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يساب فاعله ويعاقب تاركه، لها معنى تام. طيب هنا طرفان، طرف الأول كلمة الصلاة، طرف الثاني كلمة واجبة، وعندي ثبوت الوجوب للصلاة. كيف يقوم الوجوب بالنسبة للصلاة؟ كيف تكون الصلاة واجبة؟ بمعنى أن يأتي الإنسان بها وأن يفعلها الإنسان وأن يقيمها ولا يضيعها في وقتها المحدد شرعا، وهكذا. يعني يتصور كيف تكون الصلاة واجبة، هذا إدراك لثبوت الوجوب. أصبح عندي ثلاث أشياء، أصبح عندي طرفين وعندي نسبة، نسبة الصلاة واجبة، كيف يقوم الوجوب بالإيه؟ بالصلاة، أو يثبت الوجوب للصلاة. طيب ينتج عن هذا، ها ينتج عن هذا حكم، وهو أن تزعن النفس لهذا الإدراك الذي أدركته من خلال هذه الجملة، وهي أن تصدق بوجوب الصلاة، وتعطي الصلاة حكم الوجوب، تعطي الصلاة حكم الإيه؟ الوجوب. وهذا معنى التصديق. ولذلك قال الشيخ وبه أي بالحكم، أي والإدراك للنسبة، النسبة للوجوب وطرفيها للصلاة وواجبة، مع الحكم المسبوق بذلك تصور بتصديق، يعني تصور مع تصديق، تصور زائد تصديق، تصور زائد تصديق. لماذا هو تصور؟ لأنك أدركت معنى الصلاة كاملة وأدركت معنى الوجوب كاملة، هذا تصور. طب ومن أين جاء التصديق؟ التصديق هو النسبة الموجودة بين الطرفين، وإذعان النفس لهذه الإيه؟ لهذه النسبة. تصور بتصديق أي معه، كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له، وأن النسبة واقعة أو لا في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب. هذان مثالان يذكرهما الشيخ تطبيقا للكلام، فيقول اكتب المثال الأول هكذا: الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، هذه إيجاب. طيب لو قلنا الإنسان ليس بكاتب، الإنسان ليس بكاتب، هذه سلبية. يبقى إذن هناك قضية إيجابية الإنسان كاتب، وهنا الإنسان ليس بكاتب. الإنسان كاتب لأجل أن أخرج منها التصور، تتصور معنى الإنسان، وتتصور معنى الكتابة، وتتصور ثبوت الكتابة للإنسان في المثال الأول، وكذلك في المثال الثاني الإنسان ليس بكاتب، تتصور معنى الإنسان، وتتصور معنى كاتب، وتتصور عدم الكتابة بالنسبة للإنسان. هذه ثلاثة أشياء، ثم ينتج عنها إذعان النفس للقضية الأولى إثبات الكتابة للإنسان، وإذعان النفس كذلك للحكم الثاني، وهو إن الإنسان ليس بكاتب، وسلب الكتابة عن الإنسان. ثم قال الصادقين، يعني الجملتين دول أو القضيتين دول الصادقين في الجملة. القضية الأولى تخبر بخبر الإنسان كاتب، والقضية الثانية تخبر بخبر الإنسان ليس بكاتب. فهنا نتساءل، هل هذه القضية الخبرية لابد وأن تكون صحيحة؟ لا، هي تحتمل لأمرين، تحتمل أن تكون صدقة، وتحتمل أن تكون كذبة، وذلك بحسب ما في نفس الأمر أو ما في الواقع، تعبير آخر ما في الواقع. فإذا أخذنا هذه القضية وطابقناها على ما في الواقع، فإما أن تكون صادقة وإما أن تكون كذبة، كما تقول لي جاء محمد ثم أبحث عن محمد فلا أجده، أو تقول لي محمد لم يحضر وأذهب فأجد محمدا حاضرا، فقد ظهر في هذا كذب الخبر في القضيتين، ويمكن أن يظهر صدقهما، ولذلك عرفوا الخبر بأنه مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع. هذا معنى كلمة الإيه؟ الخبر، ما احتمل الصدق والكذب لذاته هو الخبر، لأنه يمكن أن يوافق الواقع ويمكن أن يخالف الواقع. لكن الشيخ قال هنا الصادقين، الصادقين في الجملة، لأن معلوم إن الحال يحتمل الصدق وكذلك يحتمل الكذب، فهو هناك احتمال يكون القضيتين دول صادقين، احتمال يكونوا كاذبين، فالشيخ يعني رجح أشرف الحالتين فقال الصادقين. ولو أراد يدقق كان قال الصادقين أو الكاذبين، ولكن قال الصادقين في الجملة، في الجملة، وإلا فيمكن أن يكون كاذبين عند التحقيق. إذن فالشيخ بيتكلم الآن عن مسألة الحكم أو عن مسألة التصديق، وهنعرف الآن لماذا أضع كلمة الحكم مرادفة لكلمة التصديق. فالشيخ بيقول إن الحكم بيتكون من أشياء، أو التصديق بيتكون من أشياء، يتكون من طرفين، تصور الطرف الأول، تصور الطرف الثاني، تصور ثبوت الطرف الثاني للطرف الأول، ثم إذعان النفس لإثبات هذه القضية أو لنفي هذه القضية، وهذا هو التصديق. يبقى إذن مسألة التصور عملية ساذجة خالية عن الحكم، وأما التصديق فهو عملية فيها إيه؟ فيها حكم وفيها نسبة، سواء كانت بإثبات أو كانت بنفي. ثم قال وهو أي التصديق الحكم، فساوى الآن بين التصديق وبين الحكم، ساوى بين التصديق وبين الحكم. عندنا كم جزء؟ عندنا أربع أجزاء في الجملة، الطرف الأول والطرف الثاني وثبوت الطرف الثاني للأول، وإذعان النفس لهذه الإيه؟ هذه النسبة الثابتة اللي هو يسمى في الآخر الحكم. هو يقول لك هذا الجزء فقط هو الذي يقال عنه تصديق، والأشياء الباقية دي عبارة عن شروط لتحقق التصديق. إذن فالتصديق يساوي الحكم، تصديق يساوي الحكم، الحكم هو التصديق، وهذه الأجزاء الباقية إنما هي شروط فقط، فهي خارجة عن الإيه؟ خارجة عن التصديق، هي لازمة لي فعلا تتوقف عليها التصديق يتوقف عليها ولكن ليس جزءا ليست جزءا منه. قال وهو أي التصديق الحكم ممكن نكتب عليها كده فقط والباقي شروط له. بقية الثلاث أشياء في الجملة هي شروط للإيه؟ للتصديق. قال وهو رأي المحققين. وهو رأي المحققين، إذن هناك آراء في هذه المسألة. الرأي الأول هو رأي المحققين والذي يرجحه الشيخ أن التصديق يساوي الحكم فقط، وأما بقية الأجزاء الثلاثة الباقية فإنما هي مسألة إيه؟ شروط. قال وقيل التصديق التصور مع الحكم، وقيل التصديق التصور مع الحكم، يعني الأربعة أمور كلها عبارة عن أجزاء تؤدي في النهاية إلى مجموع، هذا المجموع يسمى التصديق. فإذا سئلت عن هذا القول ما هو التصديق عندهم فتقول مجموع أربعة أشياء: تصور الطرف الأول، تصور الطرف الثاني، تصور النسبة بينهما، إذعان النفس لهذه النسبة في النهاية. إذن يبقى أربعة أشياء، مجموع هذه الأشياء الأربعة يساوي في النهاية التصديق. يبقى إذن قولان، منهم من يجعل التصور من يجعل التصديق هو الحكم فقط، ومنهم من يجعل التصديق هو عبارة عن التصور وما معه. قال فالتصورات السابقة هي الطرف الأول والطرف الثاني والنسبة على الحكم على هذا، التصورات السابقة على الحكم يعني التصورات التي تسبق الحكم. احنا اتفقنا ان كلمة الصلاة واجبة، فيها الصلاة هذا تصور، واجبة هذا تصور، ثبوت الوجوب للصلاة هذا تصور، وهذه كلها هي التي تولد الحكم وتنشئ الحكم ويأتي الحكم نتيجة لها، هذه التصورات كلها تسبق الحكم. قال على هذا يعني إذا نظرنا إلى هذا القول فإننا نعتبر هذه التصورات شطر منه. لماذا؟ لأنه بيقول إن التصديق التصور مع الحكم، التصور زائد الحكم، التلات تصورات زائد الحكم كلها بتعطيني التصديق. إذن فهذه التصورات أجزاء وأشطار في الحكم، أجزاء تشترك في صناعة الحكم. قال وعلى الأول، وعلى الأول يعني بالنظر إلى التعريف الأول الذي رجحه الشيخ وقال إنه رأي المحققين من أن التصديق هو الحكم فقط، يبقى ما علاقته بهذه التصورات الثلاثة؟ قال وعلى الأول شرط له إدراك معنى الصلاة، إدراك معنى الوجوب، إدراك معنى ثبوت الوجوب للصلاة، هذه الأشياء الثلاثة شروط تؤدي بنا إلى نتيجة هي الحكم الذي هو في النهاية التصديق. فهو يعتبر الأربعة تصديق، هذا قول، والقول الثاني الذي رجحه الشيخ أو هو الأول طبعا الذي قدمه هو ده اللي بيعتبره تصديق فقط، بيقول إن الحكم هو التصديق وإن الثلاثة عبارة عن شروط فقط لأجل هذا التصديق. ثم قال الشيخ وهو أي التصديق الحكم، وهذا من زيادتي، يعني إذا نظرت في الكتاب الأصل وهو جمع الجوامع لن تجد ذلك فيه. قال وهو رأي المحققين، وقيل التصديق التصور مع الحكم، وعليه جرى الأصل، وعليه جرى الأصل، بمعنى أن الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع رجح هذا الرأي، أو لم نقل رجح، هو أورده فقط لأن الثاني من زيادة الشيخ زكريا. وده نقدر نقول بقى هنا بعد ما مرت بنا هذه المسائل، هذا تفسير لكلام الشيخ في مقدمته في لب الأصول، أنه قال وأبدلت منه غير المعتمد بالمعتمد، وقال أنه أضاف عليه زيادات ليست فيه، وقال بأنه يعني نفى عنه أشياء من الضعيف وغيره وهكذا. كل دي أمثلة لهذا. ثم قال: فالتصورات السابقة على الحكم على هذا القول شطر منه، وعلى الأول قول الأول شرط له يعني للتصديق. ثم قال: وتفسيري له بأنه إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها هو رأي متقدم المناطق. رأي المتقدمين من المناطق إن الحكم هو إدراك الحكم بقى أو التصديق هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، أن تدرك أو تذعن لأن النسبة واقعة أو غير واقعة، حكم بإيجاب أو حكم بسلب، هو ده الحكم وهو ده التصديق عند المتقدمين من المناطق. قال القطب الرازي وغيره من المحققين وهو التحقيق، هذا الراجح والمحقق. قال: وأما متأخروهم متأخر المناطق ففسروه بإيقاع النسبة أو انتزاعها، قالوا الحكم هو إيقاع النسبة، الحكم هو إيقاع النسبة، يبقى هناك بيقولوا أدرك وقوع النسبة، يعني النسبة موجودة وأنت أدركتها. أما هنا فيقول إن أنت الذي توقع النسبة وأنت الذي تنتزعها. وقدماؤهم قالوا: الإيقاع والانتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ توهم أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا. فهل الأمر كذلك؟ إنك أنت بعد ما تدرك معنى الصلاة وتدرك معنى الوجوب وتدرك معنى ثبوت الوجوب للصلاة، هل بعد هذا نفسك تتأثر بهذا فتدرك ما في الكلام، ولا نفسك هي التي تقدم شيئا وتمنح شيئا وتفعل شيئا فتبدأ نفسك تحكم بالإيجاب وفي مسألة بالسلب تحكم بالسلب؟ هل أنت اللي بتحكم ولا أنت بتنطاع مباشرة لما هو موجود وتذعن كما قلنا؟ هنا في خلاف بين متقدمي المناطق ومتأخريهم. فأما المتقدمون فيقولون إنه إيه؟ يقولون إنه إدراك، فأنت ينكشف لك من خلال التصورات الثلاثة ينكشف لك الحكم. وأما المتأخرون منهم فيقولون لا، ده أنت توقع الحكم أو أنت تنزع الحكم، إيقاع النسبة يعني الحكم بالإيجاب، ونزع النسبة يعني الحكم بالسلب. فأنت تقول هذا واجب يعني حكمت بالوجوب أوقعت حكمة، وحينما تقول ليس بمشروع فأنت انتزعت منه شيئا، انتزعت منه الحكم فأعطيته عدم المشروعية. هنا أنت فيه تفاعل، فعل نفسي يحصل منك، وفي الأول وهو الإدراك أو الانكشاف لا، أنت تتأثر بما هو موجود وتنفعل له، فأيهما صواب؟ هل ينكشف لك الحكم أو أنت الذي تحكم، نفسك هي التي تحكم بالحكم؟ هذا هو الخلاف. فالقدماء قالوا لا، لا نعبر بكلمة إيقاع ولا كلمة إيجاب ولا كلمة انتزاع وسلب، لا، هذه كلمات توهم أن للنفس فعلا، هنا أن للنفس تأثيرا. هذه العبارات كأنها تقول إن الإنسان إذا أدرك معنى الصلاة وأدرك معنى الوجوب وأدرك معنى ثبوت الوجوب فهو الذي يتدخل الآن ويحكم بأن هذا واجب ويعطيها حكم الوجوب، وليس الأمر كذلك، بل الوجوب موجود وإنما ينكشف لك وأنت تتأثر به وتدركه فقط. قال: وليس كذلك، فالحكم عندهم، الحكم عندهم من مقولة الانفعال، الحكم في القضية التي نتكلم فيها الآن. الإنسان كاتب، الإنسان ليس بكاتب، الحكم هنا من باب الانفعال، يعني التأثر، يعني الإدراك، يعني انكشاف الحكم عند من؟ عند المتقدمين. وعند متأخريهم من مقولة الفعل، من مقولة الفعل، يعني النفس هي التي أثرت، النفس هي التي منحت، النفس هي التي أوجبت وأوقعت وانتزعت وسلبت. هذا عندهم. كلمة مقولة هذه طبعا تنتمي إلى المقولات العشر لأرسطو، والمقولات العشر فيها يعني كلام طويل، منها مقولة الفعل والتأثير، ومنها مقولة الانفعال وهو التأثر، تأثر وتأثير. فهنا هل إدراك النفس للحكم الواقع في قضية إيجابية أو سلبية من باب الفعل فالنفس لها تدخل، ولا من باب الانفعال فالنفس إنما تستكشف وتدرك فقط؟ هو ده الخلاف بينهما. ثم قال الشيخ: وجازمه، أي الحكم، أي والحكم الجازم، إذا أدركت حكم واستطعت أن تجزم بهذا الحكم بأن كان لموجب من حس ولو باطن أو عقل أو عادة فيكون مطابقا للواقع فعلم. هذا يوصف بأنه علم. إذا أدركت الحكم وأدركته إدراكا جازما لا يقبل النقض ولا التغيير فهذا يسمى علم. طيب متى يحكم الإنسان في حكم من الأحكام بأنه يحكم بحكم جازم؟ متى يحكم بحكم جازم؟ ممكن مثلا يأتي بسبب الحس، بسبب الحس، بسبب مشاهدة، بسبب سماع، بسبب ذوق، بسبب لمس، بسبب شم. كل هذه الأشياء الخمسة حس ظاهر، حس ظاهر، حواس الخمس الظاهرة. قال: من حس ولو باطنة، يبقى عندي حس ظاهر وعندي حس باطن. حس الظاهر سموه الحواس الخمس، والحس الباطن سموه الوجدانيات. إنسان يشعر أنه جائع، وإنسان يشعر أنه هو شبعان، والإنسان بيشعر أنه هو مريض، وبيشعر أنه هو مسرور، وبيشعر أنه حزين، هذه الوجدانيات. فالحس ظاهر وباطن، طريق من طرق الجزم، طريق من طرق الجزم، وطريق من طرق العلم. العلم يقع عن طريق الحواس، وهو هنا علم إيه؟ علم ضروري. قال: أو عقل. الموجب هنا هو الإيه؟ هو العقل، لموجب. قال: لموجب، الموجب يعني السبب، السبب الذي جعلك تجزم بالحكم بحيث لا يقبل حكمك أو جزمك التغيير كان الحس. واحد، أو العقل. العقل هو الذي إيه؟ هو الذي جعلك تحكم بهذا الحكم الجازم. وحكم العقل بيسميه العلماء الأوليات أو البدهيات، الأوليات أو البدهيات. أو عادة، العادة التي لا تتخلف، ما يحصل دائما، ما يحصل غالبا، غالبا ده يعني لا يتخلف إلا بمعجزة، لا يتخلف إلا بالمعجزة، هو ده اللي بيسميه العلماء عادة. والعادة هنا طريق أو وسيلة من وسائل الحكم الجازم، فما يحصل نتيجة لها اسمه علم. يبقى ما يحصل نتيجة الحس ظاهر وباطن اسمه علم، ما يحصل نتيجة العقل البدهيات والأوليات هذا علم، ما يحصل نتيجة العادة مما لا يتخلف أبدا أو يتخلف لمعجزة هذا كله، هذا كله حكم جازم وهو علم، ولذلك يطابق الواقع. ولذلك قال: فعلم كالحكم بأن به جوعا أو عطشا. ضرب أمثلة للأشياء اللي هو تكلم عنها الآن. قال: بأن به جوعا أو عطشا، هذا مثال للحس الباطن، يحس الإنسان إنه جعان، حس الإنسان إنه عطشان، هذا إيه؟ وجدانيات بداخل الإنسان، إحساس باطني، إحساس باطني. قال أو بأن زيدا متحرك ممن رآه متحركا. ها ممن رآه متحركا، هذا إيه؟ حس ظاهر، مشاهدة، من رآه ده رؤية إيه؟ قال أو بأن العالم حادث، ده مثال لإيه؟ مثال للعقل، العقل ده نظر، مثال لما أدركه الإنسان عن طريق العقل. العالم حادث، طب لماذا؟ لأنها ناتجة من مسألة العالم متغير، إذن فالعالم حادث، عالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذه نتيجة إيه؟ عقلية. قال أو بأن الجبل من حجر، الجبل من حجر. هذه عادة، هذه يدركها الإنسان بالإيه؟ يدركها الإنسان بالعادة. ثم قال الشيخ وإلا، يبقى إذا كان الحكم جازما لا يقبل التغير يسمى علم، وإلا أي وإن قبل التغير بأن لم يكن لموجب مما ذكر، ليس طريق العلم به أو الجزم به، ليس طريق الجزم به الحس ولا العقل ولا العادة. في الحالة ديت، في الحالة ديت ها ممكن يطابق الواقع وممكن لا يطابق الواقع، لكن العلم لا، له حالة واحدة يطابق فيها الواقع، يطابق فيها الواقع. قال وإلا أي وإن قبل التغير بأن لم يكن لموجب مما ذكر طابق الواقع أو لا، طابق الواقع أو لا، إذ يتغير الأول بالتشكيك، يتغير الأول بالتشكيك. ممكن يطابق الواقع، عندك معلومة تطابق الواقع لكنها تقبل التغير، تقبل التغير، فممكن أشككك فيها. قال والثاني هو لا يطابق الواقع به، ممكن يتغير، طبعا ممكن يتغير، كيف يتغير؟ قال به بالتشكيك، اقول لك طب بص كده في الواقع ده الحاجه اللي انت بتقول عليها مش موجوده، ها هتقوم تتشكك. وايه كمان؟ قال او بالاطلاع على ما في نفس الامر، ها اوريك الواقع ولا الواقع بيني وبينك مباشره، إذا اطلعت على الواقع على حقيقة ما في نفس الأمر مباشرة هتترك ما عندك من معلومة. لماذا؟ لأنها مش جاية من طريق الإيه؟ الباطن إلا الحس، ولا جاية من طريق العقل، ولا جاية من طريق العادة، أمال جاية من طريق إيه؟ قال فاعتقاد، وهو فاعتقاد. يبقى إذن الاعتقاد، الاعتقاد اولا ليس قابلا عفوا الاعتقاد حكم من الاحكام، سلما يعتقد في شيء يعني يحكم بشيء، هل يقبل التغير او لا؟ طبعا يقبل التغير، يقبل التغير. الشيء الثاني ليس لموجب مما ذكر، يعني ليس من طريق الحس ولا من طريق العقل ولا من طريق العاده. طابق الواقع أو لا؟ يعني أحياناً الاعتقاد يطابق الواقع وأحياناً لا يطابق الواقع. ويقول بأنه يتغير بالتشكيك أو يتغير بالاطلاع على ما في نفس الأمر. قال فاعتقاد، وهو اعتقاد صحيح، يعني ينقسم إلى قسمين، الاعتقاد الذي يعتقد به الإنسان نتيجة حكم جازم لكن ليس من باب الحس ولا من باب العقل ولا من باب العادة، وإنما من باب آخر سيتضح الآن، هو إيه؟ هو ممكن يكون صحيح وممكن يكون فاسد. طب متى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا؟ قال وهو اعتقاد صحيح إن طابق الواقع، كاعتقاد المقلد سنية الضحى، مقلد من المقلدين يعتقد أن صلاة الضحى سنة، من أين أخذ هذا؟ أخذه من التقليد لمقلده، مقلده يعلم علما جازما، وأما هو هو يقلد فقط، هو مقلد. طب هذا التقليد يطابق الواقع؟ نعم، هي الضحى فعلا سنة يطابق الواقع، إذن فهو حكم بحكم، وحكمه جازم، وحكمه جازم، وحكمه صحيح مطابق للواقع، فده يسمى اعتقاد صحيح. قال وإلا، أي وإن لم يطابق الواقع ففاسد، يجزم بحكم من الأحكام وهذا الحكم غير مطابق للواقع، كاعتقاد الفلسفي قدم العالم. فلاسفة لهم ثلاثة أقوال كثرها بهم كثرهم بها العلماء، أولها هذه القضية إن العالم قديم. طبعا هذا يستلزم التشريك، شرك بالله عز وجل. كيف العالم قديم؟ يعني ليس مخلوقا، ليس الله خالقه، العالم قديم. المسألة الثانية يقولون عدم علم الله بالجزئيات، ربنا ما يعرفش الجزئيات إلا لما تحصل زيه زي الإنسان، ينفي علم الله بالجزئيات، بنعلم الكليات الإجماليات لكن ما يعرفش التفصيلات والجزئيات. طيب هذه مسألة أيضا كفرية. والمسألة الثالثة أنهم ينفون المعاد، ينفون الحشر، يقولون لا يوجد معاد، لا يوجد حشر، لا يوجد بعث ولا يوم آخر. طبعا هم كفار بهذه المسائل الثلاثة كما بين الغزالي رحمه الله في كتاب تهافت الفلاسفة. يبقى هنا الإدراك بلا حكم تصور، وبه الإدراك مع الحكم تصور بتصديق، وهو يعني التصديق هو الحكم، وجازم الحكم إن لم يقبل تغيرا نسميه علم، وإلا إذا قبل التغير هو اعتقاد، وينقسم إلى قسمين: اعتقاد صحيح لو طابق الواقع، وإلا لو لم يطابق الواقع فهو اعتقاد فاسد، هو اعتقاد فاسد. طيب نتوقف هنا ونترك السؤال لحضراتكم، لو حد لي سؤال يتفضل لي. بسم الله، تفضل يا شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله، تفضل.
بس أنا مش فاهم محمد، هو وإن قبل التغير بأن لم يكن نمو جزء مما ذكر طابق الواقع أم لا؟ لم أفهم يعني.
ارفع صوتك وقول السؤال الثاني يا شيخ.
هو وإن قبل التغير بأن لم يكن نمو جزء مما ذكر طابق الواقع أم لا؟
يعني وإلا فسر الشيخ كلمة وإلا، فقال وإن قبل، وإن قبل هنتكلم على إيه؟ على الحكم. وإن قبل الحكم التغير، هناك حكم لا يقبل التغير وهذا سميناه علما. فإذا كان يقبل التغير عن طريق إني أشككك في الحكم، أو إني أطلعك على الواقع فتغير حكمك لأن حكمك كان مخالفا للواقع، هنا قبل التغير ولا لم يقبل التغير؟ قبل التغير، إما لأني شككتك فيه، قبل التغير لما أني شككتك فيه، أو لأني أطلعتك على مخالفته للواقع. طب لماذا؟ لماذا يقبل التغير؟ لأنه لم يأتي نتيجة حس. الشيء اللي انت بتشوفه، تسمعه، بتشمه، تتذوقه، بتلمسه، حدش يقدر يشككك فيه. لكن الشيء الذي وصل إليك نتيجة مخبر من المخبرين، نتيجة واحد من الناس أخبرك بخبر، نتيجة واحد أخبرك بخبر، هذا يقبل التغيير، هذا يقبل. هقول لك ده فلان ده كذاب، وتعالى كده ما اوريك، شوف كده، ها، فتطالع الواقع تقول ايوه فعلا. او اني اقول لك ده كذاب واشككك فيه من ناحيه حادثة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، هو أخبر فيها بمثل هذه الأخبار وطلعت كلها أخبار خايبة ملهاش لازم خاطئة. تتشكك أنت في حكمك. ليه؟ لأنه ليس حكما يعني ناتجا عن إيه؟ عن ما ذكر. إيه هو الموجبات؟ الموجبات المذكورة سابقة هو العقل، الحس، العادة. لا، أنت الآن اعتمدت على الإيه؟ على خبر، اعتمدت على ظن، تخمين، نحو هذا. فهو الآن حكم جازم لكن بغير دليل من واقع أو حس أو عادة. ده اللي بنسميه إيه؟ بنسميه اعتقاد، وهو أحياناً يكون اعتقاد صحيح وأحياناً يكون اعتقاد فاسد. وضحت يا شيخ صالح؟
يعني حضرتك مراتب الإدراك هو أضاف لها الاعتقاد
بدون عندنا دلوقتي مراتب الإدراك، الأول منها علم والثاني اعتقاد. الفرق بينهما أن الأول ناشئ عن دليل والثاني ناشئ عن تقليد. وكذلك في الأثر، أثر هذا الإدراك. أما في العلم فهو لا يقبل النقض والتغيير، وأما في الاعتقاد فيقبل النقض والتغيير. يبقى في بينهما فرقين، تمام؟ في بينهما فرقان. حد أخونا له سؤال تاني؟ وجزاك مثله.
كرمتم سيدي.
اتفضل يا شيخ رمضان.
سيدي، في من نسبة أو غيرها، غيرها يعني مثل قام زيد محكوم به ومحكوم
به. غيرها في قوله من نسبة أو غيرها.
نعم،
أهرت معنى. أنت أدركت النسبة وأدركت الطرف الأول وأدركت الطرف الثاني، فأصبح عندك نسبة وعندك غيرها وهما الطرفان الآخران.
أنا فقط المثال سيدي، في النسبة المثال البيع حلال.
جميل.
إما إيجاب أو سلب أو غيرها مثل قام زيد محكوم به ومحكوم عليه، أليس كذلك؟
لا، أو أقول نعم بقى عشان ليس تبقى نفي. وإحنا بنتكلم الآن عن إيه؟ نتكلم عن التصور، فلن يأتي في بالنا حكم ولا تصديق، إنما سنتكلم عن ثلاثة أشياء في مسألة التصور: الطرف الأول والطرف الثاني وثبوت الطرف الثاني للطرف الأول. هذه الثلاثة تسمى إيه؟ تسمى تصور. تصور لأنه ليس معها الآن حكم. طيب، هي عبارة عن إيه ثلاثة أشياء؟ عبارة عن طرفين ونسبة، طرفين ونسبة. فالنسبة هنا هي المقصودة بكلمة النسبة، اللي هي ثبوت الوجوب للصلاة، ثبوت الحل للبيع، ثبوت الفرضية للزكاة، ثبوت القيام لزيد، ثبوت الحضور لمنير. تمام، خلاص كده أصبحت المسألة النسبة واضح. طب وغيرها؟ اللي هو الطرف الأول والطرف الثاني، إدراك معنى زيد وإدراك معنى قام، إدراك معنى حضرة وإدراك معنى محمد. يبقى أنا أصبح عندي نسبة وغيرها. يريد أن يقول إن التصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الطرف الأول، القسم الثاني هو الطرف الثاني، القسم الثالث هو النسبة بين الطرف الأول والطرف الثاني. وإذا أردنا أن نقسمها إلى قسمين فسنقول نسبة وغير نسبة. النسبة عرفناه، وغير النسبة اللي هو الطرف الأول والطرف الثاني، دول الاثنين يسمون غير النسبة. وضحت يا محمد؟
نعم سيدي، فقط سؤال آخر لو أكرمتم.
لا أسأل بس. وضحت؟
وضح طبعا سيدي.
طب وضحت ازاي؟ ايوه. ها، ما معنى كلمه او غيرها؟
غيرها مثل قام زيد، ندرك معنى قام ونصل الى معناها، وزيد ندرك معناها ونصل الى معناها بشكل كامل.
ممتاز، نعم هذا هو المقصود. فكلمه غيرها تشمل امرين، هو ادراك معنى الطرف الاول وادراك معنى الطرف الثاني. نعم.
السؤال الاخر سيدي، تكرمتم. إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها هذا انفعال، وإيقاع النسبة وانتزاعي هذا فعل.
صحيح.
تمام.
وهذا هو محط النزاع بين المتقدمين والمتأخرين من المناطق. الأوائل يقولون انفعال والآخر يقولون فعل.
الله يجزيك الخير سيدي.
اللهم امين وجزاك الله خير. سؤال ثاني يا اخوانا.
طبعا نحدد مع المتقدمين بهذا الراي.
نعم
مع الراجح وراجح المتقدمين
ونحن طبعا الشيخ هنا بيقول ان الراجح كلام المتقدمين، وطبعا هذا واضح جدا لاني ليس للنفس دخل في هذه المساله، انما النفس الان تكشف عن الحكم، عامله زي مساله الايه الاختراع والاكتشاف. فاذا كان البترول تحت الارض ونحن ما فعلنا الا ان كشفنا فقط طبقات الارض فوجدناه موجوده، فاحنا هنا ما اخترعناه انما اكتشفناه، هنا ما فعلنا وانما نحن ايه انقدنا له، وجدناه يعني حاضرا فسلمنا، لم نفعل شيئا.
الله يجزيك خير
سيدي. اللهم امين وجزاك مثل. سؤال ثاني يا اخوانا. طيب نخرج ان شاء الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.